إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في درسنا هذا إن شاء الله نخرج من الجزء الأول من شرح الإمام النووي على جامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج. نسمع لفظ الحديث، حديث جامع بن مالك وتعليق الإمام النووي عليه رحمه الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك قال: قدمت في المدينة فلقيت عثمان فقلت: حديث بلغني عنك. قال: أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخسم، قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني اكتبه فكتبه.
هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في مواضع عديدة جدا من صحيحه، ومن تبويبات الإمام البخاري عليه تظهر لنا جملة من الفوائد، ولذا نرجئ تبويبات الإمام البخاري عليه في جميع المواطن عند الحديث عن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث المكررة في المسند الصحيح للإمام مسلم، واختصره في هذا الموطن، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. وقد ورد في قصة طويلة وفيها زيادة، فذكره الإمام مسلم بإسناد آخر إلى عثمان بن مالك، وبوب عليه النووي باب الرخصة في التخلف عن جماعة بعذر، وهو في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. أسرد على مسامعكم نص القصة تامة حتى تتضح لنا بعض الفوائد. فأخرج مسلم في الموطن الثاني بسنده إلى عثمان بن مالك قال: وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه عثمان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي وأنا أصلي لقومي. وإذا كانت الأمطار كان الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، ووجدت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي لك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على خزير، خزير طعام، وحبسناه على خزير صنعناه له. قال: فتاب، أي اجتمع، فتاب رجال من أهل الدار، أي من أهل المحلة، من أهل المنطقة، فتاب رجال من أهل الدار حولنا، حتى اجتمع في البيت رجال ذوو عدد. فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخن بن نوح؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: قال الله ورسوله أعلم. قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته، أي وجه مالك، ونصيحته للمنافقين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ففي هذه الرواية زيادات وتتمة للقصة. ففي روايتنا هذه قال: فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية التي معنا قال: بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هو الرسول الذي بعثه؟ الضابط أنه هو بنفسه، هو إقدام الثالث بنفسه، لأنه ورد في الرواية الثانية وهي عند البخاري أيضا قال: قال أتيت، أن عتبان بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. فإذا هنا بعثت، هناك يقول أتيت، فالظاهر أنه بنفسه الذي أتى، أو يجمع بين الأمرين أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أكد عليه فأرسل رسولا وبعثه إليه، والأمر محتمل. أما هو رآه صلى الله عليه وسلم، متى رآه ومتى أتاه؟ أخرج الإمام الطبراني من طريق ابن شهاب عن محمود بن لبيد عن عتبان أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة: لو أتيتني يا رسول الله. أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. فإذا عتبان ذهب إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وصلى به الجمعة وقال له يوم الجمعة لو أتيتني، والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه في رواية هنا في مسلم قال: فغدا، قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار. وفي مستخرج الإسماعيلي في زيادة
فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد. فإذا جاءوا يوم الجمعة جاء إخبار النبي يوم الجمعة وجاءهم النبي يوم السبت وجاءهم النبي يوم السبت وجاءهم كما في هذه الرواية البخاري حين ارتفع النهار أي في أول النهار. فإذا الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت إخبار المارس صلاة نافلة وليس في وقت الفريضة. وتوجيه في الأصل في الموضوع الثاني باب الرخصة تخلف عن الجماعة بعذر ولا لقول إقدام يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإسألها لك إماما في مسجد بينه بين بيته وبين المسجد الذي يصلي فيه سيل وصل لك ثلاث أمتار وهو أعمى لا يستطيع أن يصل للمسجد بسبب هذا السيل. وإذا كانت الأمتار كان الواجب الذي بيني وبينه ولا تصل أن آتي مسجده فأصلي إليه. فإذا العذر في التخلف عن الجماعة هنا كان بسبب المطر وبسبب هذا السيل. ومن المعلوم أن المطر من أسباب التخلف عن الجماعة. فإذا استفدنا قال فقلت حديث بلغني عنك قال أصابني في بطري بعض الشيء. وهنا نسبة لم يلتقط عكسها عند كلام الإمام النووي. نحاول أن نقرأ الآن بعد هذه التقدمة ووضعنا في الجو الآن الحديث في القصة نسمع حرم النووي ولم يعبر إلا على الأشياء المهمة متجاوز الكلام على الرواية. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله حدثنا شيبان بن طروق هو بفتح الفاء وضم الراء وبالخاء المعجمة وهو غير مصروف للعجمة والعلمية. قال صاحب كتاب العين طروق اسم ابن لإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم هو أبو العجم. وكذا نقل صاحب المطالع وغيره أن طروق ابن لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وأنه أبو العجم. وقد نص جماعة من الأئمة على أنه لا ينصرف لما ذكرناه والله أعلم.
أي طروق ممنوع من الصرف إما للعلمية وإما للعجمية وكلاهما ممنوع من الصرف.
قوله حدثني ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك. هذا اللفظ شبيه بما تقدم في هذا الباب من قوله عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقد قدمنا بيانه واضحا. وتقرير هذا الذي نحن فيه حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بحديث قال فيه محمود قدمت المدينة فلقيت عتبان.
وفي هذا واضح واستمر الكلام عليه بالتفصيل فلا داعي لإعادة.
وفي هذا الإسناد لطيفتان من لطائفه إحداهما أنه اجتمع فيه ثلاثة صحابيون بعضهم عن بعض وهم أنس ومحمود وعتبان. والثانية أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر فإن أنسا أكبر من محمود سنا وعلما ومرتبة رضي الله عنهم أجمعين.
أنس أكبر من محمود. أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم وكان فارسا في حياته صلى الله عليه وسلم وكان خادمه في حضره وسفره. وكان أنس رضي الله تعالى عنه كما ثبت في الصحيح كان هاديا لرسول الله كان يحدث الرجال وكان أنجش يحدث بالنساء وأنجش رقة بالقوارير رقة بالرجال. أما حارب الرجال كان أنس كان صاحب خلق جميل وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما محمود ابن الربيع فيقول وكان يقول لقد أخذت مجها صلى الله عليه وسلم في وجه بوجه كان صغيرا جدا كان عمره 36 سنوات أحد بوجه عن ذلك. فأنا أكبر من حكما وعلما وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث رواية الأكابر على المطالب أنا سريعا محمود أنس يروي عن محمود بن الربيع. أي نعم.
قال: وقد قال في الرواية الثانية عن ثابت عن أنس قال: حدثني عتبان بن مالك، وهذا لا يخالف الأول، فإن أنسا سمعه أولا من محمود عن عتبان، ثم سمع أنس بعتبان فسمعه منه، والله أعلم.
إذا أنس يروي عن عتبان بواسطة محمود بن الربيع بالسبب الأول، وفي الإسناد الثاني أنس يروي عن عتبان بواسطة، فالظاهر أنه سمعه بداية من محمود بن الربيع عن أنس، ثم لقي أنس فتسبب، ثم لقي أنس فتسبب، ولا مانع من ذلك. نسمع.
قال: وإثبان بكسر العين المهملة وبعدها تاء مثناة من فوق ساكنة ثم باء موحدة، وهذا الذي ذكرناه من كسر العين هو الصحيح المشهور الذي لم يذكر الجمهور سواه. وقال صاحب المطالع: وقد ضبطناه من طريق ابن سهل بالضم أيضا، والله أعلم. قوله: أصابني في بصري بعض الشيء، وقال في الرواية الأخرى: عمي، يحتمل أنه أراد ببعض الشيء العمى وهو ذهاب البصر جميعه، ويحتمل أنه أراد به ضعف البصر وذهاب معظمه، وسماه عمى في الرواية الأخرى لقربه منه ومشاركته إياه في فوات بعض ما كان حاصلا في حال السلامة، والله أعلم.
إذا حمل الإمام النووي الاختلاف الوارد في الروايتين. الرواية الأولى قال فيها إثبات أصابني في بصري بعض الشيء، وفي الرواية الثانية قال إثبات أنه عمي، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل أنه أصابه شيء بعض الشيء، أي ذهب بعض بصره، فهو يحتمل أنه هذا الشيء اليسير الذي بقي يحمل على الرواية الأولى، والرواية الثانية عمية، أي أنه قرب من العمى. والمتأمل والمتفجع في الروايات يجد جوابا أكبر من الجواب، لا يستطيع أن تقول أنه أصابني عمى وأصابني بعض الشيء في بصري أنهما بمعنى، الظاهر أن هذا معنى وهذا معنى، وهذا واضح جدا. الرواية التي قرأناها في الباب الثالث لمسلم قال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري، شو أنكرت بصري يعني؟ لا أعمى ولا غير أعمى، أنكرت بصري كيف هو معنى؟ لما قدر إني أنكرت بصري، ورواه جمع عن الإمام الزهري قال: لما ساء بصري، وفي رواية الإسماعيلي قال: جعل بصري يحلم، أي جعل بصري يضعف، وفي رواية عند مسلم بعد الرواية التي قرأناها وكذلك في البخاري أصيب شيئا يسمع فيه بين القولين، وهو أن إبدان لما ذهب إلى رسول الله لما طلب أن يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بصره بعض الشيء، وكان قد ساء، وكان قد أنكر بصره ولم يعمى ذلك. قال: حينما أتاه صلى الله عليه وسلم، ولكن حينما التقى محمود بن الربيع بإحسان وجده معنى، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أعمى ذلك، قد ساء بصره وأنكر بصره وجعل بصره يسير. أما لما التقى محمود بن الربيع بإحسان وتيقظ منه وجده أعمى. للرواية في البخاري قال فيها محمود بن الربيع: إن إثبان كان يؤم قلبه وهو أعمى. وفي الرواية الأخرى في المسلم بعد الرواية التي قرأناها قال عثمان بن مالك أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسلم وصاف الحديث غير أنه قال فقال رجل أين مالك بن دخشن أو دخيشن بالتصغير وذلك الحديث قال محمود أو الربيع تحدثت بهذا الحديث نظرا فيه أبو أيوب الأنصار فقال ما أردت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قال ما قلت عفوا ما أردت أن رسول الله قال ما قلت عن إثبات قال تحلفت محمود الربيع يقول تحلفت إن رجعت إلى إثبات أن أسأله قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب وخرج رجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره إذا لما ذهب هو وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذهب بصره ولما التقى به ولما التقى به محمود التقى به حساب وتشدد به صار قد عافية هذا أحسن جواب جمع بين وليس في الجمع بين الروايتين ولا يقال هذا من باب التفاوض وهذا لعله يعني البصر ما عمي وانما كاد ان يعمى وكاد ان يبهر او ذهب معظمه او ما شابه والله اعلم.
قال رحمه الله قوله ثم اسند عظم ذلك وكبره الى مالك بن دخشم أما عظمة فهو بضم العين وإسكان الظاء أي معظمة وأما كبره فبضم الكاف وكسرها لغتان فصيحتان مشهورتان وذكرهما في هذا الحديث القاضي عياض وغيره لكنهم رجحوا الضم وقرئ قول الله سبحانه وتعالى والذي تولى كبره بكسر الكاف وضمها الكسر قراءة القراء السبعة والضم في الشواذ. قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي المفسر رحمه الله قراءة العامة بالكسر وقراءة حميد الأعرج ويعقوب الحضرمي بالضم. قال أبو عمرو بن العلاء هو خطأ. وقال الكسائي هما لغتان والله أعلم.
قبل ذلك نذكر بالرواية التي قرأناها. قال إثبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا في رواية عند الإسماعيلي زاد فيها فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغد وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار جاءه بحر فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له وفي رواية عند الأوزاعي فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فأذنت لهما وفي هذه الزيادة بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إثبان هو وأبو بكر وفي رواية ابن أبي أويس قال فلم يجلس حتى دخل البيت وذكر فيها أنه جاء أبو بكر وعمر وحتى نوثق أن بين رواية جاء هو وأبو بكر وعمر وبين رواية فأذنت لهما أنهما اجتمعا عند إثبان جاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذناه فأذن لهما إثبان مع أنه قد أوصى وراءهما ومع هذا فقد استأذناه فأذن لهما فالتقيا في بيته مع عمر فإذا قوله هنا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه ثبت لنا أن من أصحابه الذين جاءوا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما قال فأذنت له هذه الرواية هناك فأذنت لهما فلم يجلس حتى دخل البيت لماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فما جلس حتى صلى صلى ماذا صلى نافلة لماذا صلى النبي النافلة في هذا البيت لكي يتبرك به تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيأتينا تعليق في هذا الباب
النبي بعثه جدة لأنس بن مالك اسمها مليكة، فدخل دعته طعام، فما صلى صلى الله عليه وسلم في بيتها إلا بعد أن فرغ من فرعون الطعام. عتبان ماذا دعا النبي؟ للصلاة، فقدم الصلاة. ومليكة لماذا دعت النبي؟ للطعام، فقدم الطعام. فأراد أن يطيب خاطر هذا وأراد أن يطيب خاطر تلك، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم، فكان يراعي حال الإنسان. ولذا لما جاءه رجل وقال له صلى الله عليه وسلم دلني على خير الأعمال، قال لشخص جاءت سبيل الله، وقال الآخر الصلاة على ميقاتها، وقال لثالث بر الوالدين، وهكذا. كان يراعي النبي صلى الله عليه وسلم حال السائل وحال الداعي، وكان حريصا صلى الله عليه وسلم على تطيب الخواطر، وهذه من الأشياء التي ينبغي أن ينتبه لها الدعاء وطلبة العلم. قام فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم، وفي رواية البخاري ثم سلم فسلمنا، ثم سلم فسلمنا، فسلمنا حين سلم البخاري، فسلم ثم سلم فسلمنا حين سلم. قال وحبسناه على خزير، الخزير قطع لحم صغيرة توضع في مرق كثير حتى تكاد تنضج ويوضع عليها دقيق ثم تؤكل، فيوضع الدقيق على الماء دون اللحم، فتسمى عند العرب عصيدة، وباللحم تسمى خريل، وتسمى دشيشة أو دشيشة بالجيم والدال، على خزير صنعناه له. في رواية مستخرج على خزير صنعناه له من لحم ذاك الليلة، ليلة سابقة، يعني جهز نفسه في الليل وكأنه علم أن النبي سيأتيه يوم السبت، فذبح ليلا، فصنع خريز أو خزير من لحم ذات الليلة. قال ففاد رجال من أهل الدار، اجتمع رجال، رجال الحي، ليس أهل الدار يعني أهل داره، وإنما أهل المحلة، ففاد أي اجتمع الناس لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم عند عثمان بن مالك، اجتمع الناس، تداعوا واجتمعوا، اجتمعوا حولنا، حتى اجتمعت البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن؟ فقدوا باجتماع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموه بالنفاق. لماذا اتهموه بالنفاق؟ لماذا اتهموه بالنفاق؟ ما جاء عن الصلاة، ما جاء لهذا الاجتماع، وهذا التداعي كان كبيرا، ولا يبعد ان يكون بعد الوليمة، ولا يبعد ان يكون بعد الوليمة، وفي هذه الخلطة فوائد. فقال بعضهم ذاك منافقا لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله لا تقل له ذلك، فمن قال عن اخيه منافق بتأويل هل يكفر؟ لا يكفر. ومن كفر مسلما بتأويل هل يكفر؟ لا يكفر. وهذه فائدة استنبطها الإمام البخاري كما سيأتي معنا. قالوا عنه منافق يتأول ويخطأ، فمن كفر مسلما بتأويل أو من خطأ النبي خطأهم، فقال لا تقل لهم ذلك، ألا ترى قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ المنافق لا يريد بذلك وجه الله. قالوا الله ورسوله أعلم. قال الآن برهنوا على نعته إياب النفاق، فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، يتغبن المنافقين ويجلس معهم ويكثر من الجلوس معهم فحسب منه. ولذا قالوا قل لمن صاحبك أقول لك من أنت، والعرب ولو العرب في مثل سائر يقولون الصاحب سائر. قالوا مما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، اذا هم انكروا عليه، تخلفوا عن جماعة لما تفقدوا بعضهم بعضا ووجدوه، وثانيا وثانيا تودده للمنافقين. الظاهر ان الناس لا يتوافدون والنبي يصلي فما عرفوا بصلاة النبي، فجلس بعضهم حتى يعلم ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا جاء ولماذا في هذا الحي، فجلسوا يتحدثون والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. بعد تعرف هذا السياق قسم الان، قال فدخل وهو يصلي في منزلي ومن شاء الله من اصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي واصحابه يتحدثون بينهم، ثم اسندوا عظم ذلك وكبره او وكبره تجوز الوجهين الى مالك بن دخشم. كما قلنا قالوا يبدو انه دعا عليه فهلك، كانوا يحبون ان النبي يدعو عليه، يدعو على هذا بسبب ذات التودد فيهلك، ويبدو انه اصابه شر ان يخلصهم الله عز وجل منه، ان يخلصهم منه وهو مسلم مؤمن. ولذا قد يغضب الانسان وقد يتصور الاشياء على غير حقيقتها، وان كان باعثه في هذا التصور الشر فليس بآثم، ولكن ما تبين له الامر فعليه ان يجعل الاشياء في نصابها. فقضى رفض اسلام الصلاة وقال الا يشهد ان لا اله الا الله. نقرأ الان كلام النووي.
قال رحمه الله: ومعنى قوله أسند عظم ذلك وكبره أنهم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهم، ونسبوا معظم ذلك إلى مالك. وأما قوله ابن دخشم فهو بضم الدال المهملة وإسكان الخاء المعجمة وضم الشين المعجمة وبعدها ميم، هكذا ضبطناه في الرواية الأولى، وضبطناه في الثانية بزيادة ياء بعد الخاء على التصغير
أي دخيشة.
وهكذا هو في معظم الأصول، وفي بعضها في الثانية مكبر أيضا، ثم إنه في الأولى بغير ألف ولام، وفي الثانية بالألف واللام. قال القاضي عياض رحمه الله: رويناه دخشم مكبرا ودخيشم مصغرا. قال: ورويناه في غير مسلم بالنون بدل الميم مكبرا ومصغرا،
اي في هذا الموطن. اما في الموطن اللاحق فورد بالنون في مسلم، المراد في هذا الموطن. اما في الموطن الاتي عند مسلم في كتاب الصلاة ورد الدخشم وورد الدخيشم، ورد الامران في مسلم. نعم.
قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح: ويقال ايضا ابن الدخيش بكسر الدال والسين والله اعلم. واعلم ان مالك بن دخشم هذا من الانصار، ذكر ابو عمر بن عبد البر اختلافا بين العلماء في شهوده العقبة، قال: ولم يختلفوا انه شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. قال: ولا يصح عنه النفاق، فقد ظهر من حسن اسلامه ما يمنع من اتهامه.
كيف يصح عنه النفاق وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله ومعن ابن عدي لهدم مسجد الضرار؟ فمالك بن دخشم معن ابن عدي ارسلهما صلى الله عليه وسلم لهدم مسجد الضرار وهو مقر المنافقين، وهذا يؤكد ان مالكا هذا لم يكن منافقا. نسمع: وشهد بدر، واهل بدر هم يعني لهم ميزة وفضيلة عظيمة.
قال: هذا كلام ابي عمر رحمه الله،
اي ابن عبد البر، في كتابه الاستيعاب، وهو كتاب في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفة الاصحاب. نعم.
قال: قلت: وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ايمانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري رحمه الله: ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى.
وهذه في مسلم في الموطن الثاني، والظاهر أن النووي يعني كان ينبغي أن يغيب وهو يشرح الكتاب ثم تأتي هذه الرواية. نعم.
قال: فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه قالها مصدقا بها، معتقدا صدقها متقربا بها الى الله تعالى، وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف، فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه رضي الله عنه. وفي هذه الزيارة رد على غلاة المرجئة القائلين بأنه يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحديث وهذه الزيارة تدمغهم، والله أعلم.
إذن لابد من نطق الاعتقاد، ثم ورد في أكثر من دليل وأكثر من شاهد، وهذه الزيادة يقول تدمغهم، أي قوله تعالى يبتغي بها وجه الله، فليس فقط النطق وإنما أيضا النية واليقين عليها مستيقنا بها في الحديث السابق. نعم.
قال قوله ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر،
هذا الذي كانوا يظنونه منافقا.
قال هكذا هو في بعض الأصول شر، وفي بعضها بشر بزيادة الباء الجارة، وفي بعضها شيء وكله صحيح. وفي هذا دليل على جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع المكروه بهم.
ذلك أن الصحابة تمنوا وقوع الشر بهذا الإنسان الذي ظنوه منافقا أو على شر أو ما شابه.
قال قوله فخط لي مسجدا، اي اعلم لي على موضع لاتخذه مسجدا، اي موضعا اجعل صلاتي فيه متبركا باثارك، والله اعلم. وفي هذا الحديث انواع من العلم تقدم كثير منها، ففيه التبرك باثار الصالحين.
التبرك باثار الصالحين مسألة توسع فيها النور كثيرا، وفي الموسم القادم سيقول فيه التبرك بآثار الصالحين، وفي مواسم عديدة جدا ستمر بنا إن شاء الله إن أكملنا شرح الكتاب، ونرجو الله أن ييسر لنا ذلك. في مواسم كثيرة جدا يقول فيه التبرك بآثار الصالحين، وهذا كلام ليس بالصحيح، لأنه لم يعرف التبرك من قبل السلف الصالح إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تبرك الأصحاب بفضل وضوئه وبنخامته وبنفاقه وبدمه، لذا لا يجب أن نتبرك اليوم بنفاق الشيخ وبنخامته وبفضل وضوئه كما يفعل بعض الضالين هذه الأيام، هذا أمر غير جائز. والإمام النووي رحمه الله تعالى توسع في هذا الباب، وهذه مسألة طويلة ولها دليل، ومن جمع الأحاديث ونظر فيها ونظر في حال الصحابة السيرة ما لا يجب إلا التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فصغار الصحابة ما تبركوا بكبارهم، والتابعون ما تبركوا الصحابة، وهكذا. ولذا هنالك كلام جامع نافع نافع تسلم في هذه المسألة للإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، فبعد أن فرد مجموعة من الآثار والأحاديث التي وقع فيها التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثاره، قال إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو كان خليفته، ولم يفعل به شيء من ذلك، ولم يفعل به شيء من ذلك ولا عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء، فالتبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه ويحتمل وجهين، احدهما ان يعتقد فيه الاختصاص في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، وان مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله بالقطع بوجود ما التمس من البركة والخير، لانه عليه السلام كان نورا في ظاهره وباطنه، فمن التمس منه نورا وجده على اي جهة التمسه بخلاف غيره من الأمة، وإن حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء به ما شاء لا يخرج مبلغه على حال توازيه بمرتبته ولا تقاربه، فصار هذا النوع مختصا به صلى الله عليه وسلم كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع وإحلال بضع الواهبة نفسها له وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك. فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على احد تلك الوجوه ونحوها، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة. من اقتدى بالصحابة تبركا بالنبي فتبرك لغيره كان هذا الاقتداء بدعة، لان هذا الاقتداء هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الاقتداء به في الزيادة على اربع نسوة بدعة. فواحد قال اتزوج اكثر من اربعة فقل انت مبتدع، لان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني ان لا يعتقد الاختصاص، لا يعتقد الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفا من ان يجعل ذلك سنة كما تقدم ذكره في اتباع الاثار والنهي عن ذلك، او لان العامة لا تقتصر في ذلك على حد بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرك به تعظيما يخرج به عن الحد، فربما اعتقد في المتبرك به ما ليس فيه، وهذا التبرك هو أصل العبادة، ولأجله قطع عمر رضي الله تعالى عنه الشجرة التي بيع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية، فخاف عمر رضي الله تعالى عنه أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من دون الله. فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم، قال ولقد حكى الفرغاني مزين تاريخ الطبري عن الحلاج أن أصحابه بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعبارته حتى ادعوا فيه الإلهية، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. اذا هذا رمز العقوبات. اذا هذا التبرك ما عرفناه الا لرسول الله، فكلام الامام النووي كلام الحديث تبرك لاثار الصالحين توسع وليس على الجادة وليس بسليم، بكلام الشاطب السابق وكلامه متين رحمه الله تعالى، وكونوا على هذا الامر على تذكر، فانه سيمر بنا في مواطن عديده في عده احاديث يقول فيها النووي رحمه الله تعالى فيه تبرك الصالحين، وفي الحقيقه لا يوجد في هذا التبرك بالصالحين، وانما فيه التبرك بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، ولا يجوز ان يتعدى التبرك احدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع هذه الفائدة الاولى لم تسلم، نسمع فوائد اخرى.
قال رحمه الله وفيه زيارة العلماء والفضلاء والكبراء اتباعهم وتبريكهم اياهم.
الزيارة نعم، ابن الكبير والعالم يزور التلاميذ والفاضل يزور المفضول، هذا نعم، اما التبرك فلا الا لرسول الله، واذا قوله وتبريكهم اياهم الدليل قاصر، لان التبريك واقع من رسول الله ما وقع من غيره، فهذا خاص به كما اسلفنا. وفيه ايضا استجابه الفاضل دعوه المفضول في زياره العالم لتلاميذه، وفي ايضا ان الفاضل يستجيب دعوه المفضول. نسمع.
قال وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض، وفيه جواز
يجوز للمفضول لإنسان يرى من هو أتقى منه أعلم منه ما اصبحت تعرض عليه من مشاورة، من يعني مصادرة، من تواصل الحق، تواصل الصبر، من مشورة. بعض الناس لما تلقي الحاجات يشاور قليل الدين، فتكون والعياذ بالله يكون مآل الحفرة والشؤم والسوء. اما ان شاور رجلا، ان شاور رجلا من اهل الدين واهل التقوى، فانه يلزمه وياخذ بيده. ولذا في هذا جواز ان يستدعي المقبول فاضل ان ياتيني ليس، يقول انا اريدك ان تاتيني من البيت واشاور، لا حرج في ذلك ان شاء الله. ويستنبط من هذا يعني من باب استدعاء عتبان النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وفيه جواز الجماعة في صلاة النافلة.
صلاة النافلة تجوز فيها الجماعة من غير تواطؤ. وقلنا صلاة النبي في هذا المكان خاصة به، ولذا لا يجوز لأحد أن يذهب ويبرك مكانه فيصلي هو وأتباعه وهو تلاميذه في هذه البقعة. سئل الإمام مالك عن التداعي لقيام الليل في صلاة الجماعة، فقال رحمه الله تعالى: ان تداعوا الناس إليه فهو بدعة، لأن الشرع ما طلب ان تداعوا إلا صلاة الخمس. قال: وإن وقع من غير تداع فلا حرج. إن وقعت الجماعة في قيام الليل من غير تداع بين الأصحاب فلا حرج. واستدل بمبيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة خالد بن عباس، ووضعت له الوضوء توضأ، ثم ماذا فعل ابن عباس؟ توضأ وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل جماعة من غير تواطؤ بينهما. فالتواطؤ ممنوع، غير التواطؤ مشروع. ولما تجوز صلاة الجماعة، صلاة الناس للجماعة من غير تواطؤ بين المصلين. والظاهر من النص انه لم يصلي جميعا جماعة، وانما صلى رسول الله صلى ووقف ووقف من خلفه وتساووا وصلوا التماس بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى خلفه الاصحاب تبعا، وانما البركة هي اصلا من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: وفيه ان السنة في نوافل النهار ركعتان كالليل.
لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين.
وفيه جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين ما لم يشغلهم ويدخل عليهم لبسا في صلاتهم او نحوه.
يجوز ان اتكلم انا واخلي في المسجد وبجانبي اخلي صلي، صحيح انتنا لا يشوش قارئكم على مصليكم، فهذا ما انزل الله بهم سلطان، ليس موجودا في الحديث. نعم.
قال: وفيه جواز امامة الزائر المزور برضاه.
الاصل ان صاحب المحلة وصاحب المكان وصاحب البيت هو الذي يصلي اماما، لكنه ان يتنازل عن حقه هذا، فلو اذن فلا حرج ان يصلي مأموما وان يأذن لغيره فيتقدم للامام. نعم.
قال: وفيه ذكر من يتهم بريبة او نحوها للائمة وغيرهم ليتحرر منه ليتحرز منه.
هنا الاصحاب ذكروا مالك بن دخشب واتهموه، فهذا مذكور بتهمة وريبة، وذكروه بباب التحذير. فذكر اهل الريبة واهل السوء واهل الفسق من باب التحذير لا حرج في ذلك، ولا يعد غيبة، يزاد على كلامه ليتحرز منه، ولا يعد ذلك غيبة. ويزاد ايضا وعلى الامام التثبت وحمل الامر فيه على اجمل الوجوه، وحمل الامر فيه على اجمل الوجوه. النبي صلى الله عليه وسلم حمل الامر على احسن حال، وتثبت صلى الله عليه وسلم وما خاض مع القائدين. ولذا قد يتكلم جماهير الناس، جماهير الموجودين بشيء خطأ، فينبههم واحد على شيء لم يلتفتوا اليه. فإذا فيه فائدة أيضا تذكر في هذا المقام، وعلى الإمام التثبت وحمل الأمر فيه على أوجه الوجوه، على أجمل الوجوه. نعم.
قال: وفيه جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية لقول أنس لابنه اكتبه بل هي مستحبة. وجاء في الحديث النهي عن كتب الحديث.
وجاء كتابة الحديث أمر قديم جدا. أبو هريرة بقول: ما روى أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. ولما سئل عبد الله بن عمرو العاص أيما تفتح أول قسطنطينية رومية، قال: فأخرج صناديق له كان يكتب فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالكتابة واردة، كانت الحديث واردة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة. ولذا قال أنس لابنه اكتب. فكتابة الحديث مشروعة. والمنع السابق على ماذا يحمل؟ اسمع كلام النووي.
قال: وجاء في الحديث النهي عن كتب الحديث وجاء الإذن فيه. فقيل: كان النهي لمن خيف اتكاله على الكتاب وتفريطه في الحفظ مع تمكنه منه، والإذن لمن لا يتمكن من الحفظ. وقيل: كان النهي أولا لما خيف اختلاطه بالقرآن، والإذن بعده لما أمن من ذلك.
وهذا المشكور.
قال: وكان بين السلف من الصحابة والتابعين خلاف في جواز كتابة الحديث، ثم أجمعت الأمة على جوازها واستحبابها، والله أعلم. وفيه البداعة بالأهم فالأهم، فإنه صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان هذا بدأ أول قدومه بالصلاة ثم أكل، وفي حديث زيارته لأم سليم بدأ بالأكل ثم صلى، لأن المهم في حديث عتبان هو الصلاة، فإنه دعاه لها، وفي حديث أم سليم دعته للطعام، ففي كل واحد من الحديثين بدأ بما دعي إليه، والله أعلم.
حديث صحيح مسلم عن أنس قال: أن جدته قليكة أم أمه وأم سليم، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فأصلي لكم. بعد ما أكل قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. إذن هذه الحادثة كانت تكررت ليست فقط مع عتبان بن مالك، وإنما تكررت مع في بيت أنس بن مالك، والداعي للطعام ليست أم سليم وإنما والدتها وهي مليكة. نعم. وهذا ثابت في صحيح مسلم، وأعجب كيف غفل عن النووي رحمه الله تعالى. نعم.
قال: وفيه جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه لزيارة أو ضيافة أو نحوها.
لابد من قيد إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك، لابد من هذا القيد، يعني أن يتبع العالم والفاضل مجموعة من أحبابه وتلاميذه وأصحابه، لابد أن يكون هناك ضمني للداعي. ولذا ورد في الأحاديث أن من يعني من أرفق معه وحضر معه الوليمة فليأذن له، يستأذن من صاحب المحل ومن صاحب البيت، والله تعالى أعلم. ولذا قلنا إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك.
قال: وفيه جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه لزيارة أو ضيافة أو نحوها، وفيه غير ذلك مما قدمناه وما حذفناه، والله أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة والفضل والمنة، وبه التوفيق والعصمة.
ما قدمناه فيه رد على غلاة المرجئة بأن يكفى في الإيمان النطق من غير اعتقاد، فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحديث وهذه الزيادة المغرومة، هذا شيء قدمه. أما الأشياء التي حذفها فهي كثيرة، الفوائد التي تستنبط من الحديث وحدثها الإمام النووي كثيرة جدا، منها إمامة الأعمى، كان أعمى وكان إماما، وبعض الناس اليوم يتحرجون من إمامة الأعمى. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن مكتوم على المدينة مرتين وكان يوم الناس، ولذا إمامة الأعمى لا حرج فيها. ومنها إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة جائز، ولا يكون ذلك من باب الشكوى. أن يخبر الرجل أنه أعرج أو أنه أعمى أو أنه قد أصيب ببصره، إذا ليس هذا من باب الشكوى فهذا أمر جائز ولا حرج، وليس في اعتراض على قدر الله عز وجل. ومنها أنه كانت المدينة مساجد للجماعة غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اعتبار سبع رصاد من مسجده، وكان هو مسجد بين بيته وبين المسجد سير. فإذا استفاد من هذا أنه كان في المدينة مساجد عديدة. ومنها أن التخلف عن الجماعة بسبب المطر أو الظلمة من الأعذار التي يعني يجوز التخلف بسببها، فالمطر ووجود السيل والظلمة هذه أعذار تمنع الرجل عن التخلف الجماعة ولا حرج في ذلك. ومنها استحباب اتخاذ مساجد في البيوت، ولذا بوّل الإمام أبو داود في سننه باب تجمير المساجد التي في البيوت. يستحب للرجل أن يكون في بيته مصلى، مكان المسجد خاص، مثل ما يوجد مطبخ وحمام وغرفة ضيافة، يكون في البيت مكان لذكر الله، مكان لقراءة القرآن، مكان للصلاة، تجتمع فيه أهل البيت ويذكرون الله عز وجل ويصلون النافلة قيام الليل الضحى في هذا المكان الخاص. استحباب اتخاذ المساجد في البيوت. ومنها الوفاء بالوعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم قال في الحديث، في هذا الحديث سيأتي إن شاء الله، فلذا جاء فوفى بوعده صلى الله عليه وسلم. وفيه التبرك بالمشيئة، النبي قال إن شاء الله، ولذا الإنسان يقول إن شاء الله، إن طلب أخوه منه أن يزوره سيقول آتيك إن شاء الله، يتبرك بهذه اللفظة. وهذه تكون للتحقيق وللتشكيك، والقول الأصل فيها لما تصدر أن تكون للتحقيق، تحقيق الزيارة وليس للتشكيك، وإنما يقولها تبركا. وفيه الإذن وإن طلب صاحب البيت من الرجل الحضور، فمع أن إتبان هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الحضور، ومع هذا فالنبي طرق واستأذن، أو لا أقول طرق أقول استأذن، هو وأبو بكر، وأذن لهما إتبان. إذا ما يقول والله أخدعيني فأدخل الباب هكذا من غير إذن، ولو كنت أنا المدعو فلابد من الاستئذان، فيه الإذن. وفيه سنة حسنة ومليحة كانت معروفة عند الصحابة والخود بيننا، استقال من تغير الجماعة لما فقدوا ابن الدخشم هذا، فاتهموه واتهموه. ولذا يحسن للإنسان الفاضل والإمام وأن يتفقد الناس، فإن غاب أحد عن جماعة يتفقد، هذه سنة ولا حرج في ذلك. وفيه سنيه اجتماع الناس على العالم وعلى الفاضل ان جاء في بيت واحد، ان يتداعوا فيما بينهم. فقد تداعى الناس على بيت عتبان لما علموا وجيء النبي صلى الله عليه وسلم له، ولذا لو جاء فاضل او عالم لبيت واحد وعلم، فلو حصل اتداعي هذا فهذا امر لا حرج فيه ان شاء الله. هذه فوائد مذكورة في الحديث. ومع هذا فاستنبط الإمام البخاري فوائد عديدة من هذا الحديث وهي مليحة. والفوائد تعرف من الترجمة، فقد ذكر هذا الحديث في مواطن عديدة جدا، أحيانا باختصار أحيانا بتطويل في صحيحه، فسأقتصر على ذكر الباب وليس على ذكر الكتاب. اسمعوا ماذا بوّل البخاري على الحديث وسأبدع بالتدريج. قال المساجد التي في البيوت، وقلنا هذه الفائدة. وقال الرخصة في الصلاة في الرحال عند المطر،
الرخصة في الرحال عند المطر، وقال صلاة النوافل في الجماعة، وقال يسلم حين يسلم الإمام، يسلم حين يسلم الإمام، يعني أنا أقول السلام عليكم أقول السلام عليكم، وقال باب من لم يرى رد السلام على الإمام. بعض المالكية يقولون يسلم المأموم لما يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول وعليك السلام ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني بين التسليمتين يقول المأموم يرد على الإمام تسليما. فأشار الإمام البخاري في هذا التبويب باب من لم يره رد السلام على الإمام، لأن اعتبار ماذا قال؟ قال فسلم، فسلمنا حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما سلموا على الإمام. فهذا التسليم الوسط بين التسليمتين لا وجود لها. وقال الإمام البخاري باب من لم يره رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة، يعني تسليم الصلاة هي رد على تسليم الإمام. ولذا أشرنا وقلنا أن العلماء يقولون من قال السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، يقول العلماء يستحضر الإنسان الملائكة الذين على يمينه والإمام ومن على يساره من إخوانه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وكذلك على اليسار الإمام والملائكة الذين على يساره وإخوانه من على يساره يقول السلام عليكم ورحمة الله. فأنت يا عبد الله تعاهد الله عز وجل ألا تؤذي الملائكة الموكلين بكتابة الحسنات والسيئات، وألا تؤذي إخوانك المصلين ولا إمامك في كل صلاة، وتقول السلام عليكم ورحمة الله. تحفظ هذا الوعد واعرف هذا المعنى وإياك أن تتجاوزه. بعض الناس لا يقول السلام عليكم ورحمة الله حتى مباشرة يبدأ يقضح ويضعن فيخالف هذا القول ولا يعرف ماذا يقول. ثم قال إذا زار الإمام قوما فأمهم، يجوز الإنسان أن يذهب فيزور ويكون إماما. ثم قال شهود إتمام بدر وأكل الخزيرة، شهود إتمام بدر، أبو إتمام رجل هذه منقبة لإتمام، منقبة في كرمه ومنقبة في شهوده بدرا. ثم قال العمل الذي يبتغى به وجه الله ينجي صاحبه إذا قبله الله. بعض الناس قد يتكلم فيه فإن قبله الله عز وجل، فإن كان يبتغي وجه الله فالله يتقبله. به وجه الله ينجي صاحبه إذا قبله الله. لما نكر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبتغي بها وجه الله فالله عزيز تقبل ذلك. ثم قال باب من نسب، من يظهر الإسلام إلى النفاق، باب من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده يكفر، لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك ولا يفسق بل يعذر بالتوبة. رموا في النفاق ومع هذا النبي مطلب منهم يجددوا إيمانهم، رموا مالك بالدخشم أو الدخشم بالنفاق ومع هذا فهم معذورون لأنهم كانوا مخطئين وكانوا متأولين. إذا من كفر مسلما فقد كفر، إن كفره لأنه مسلم وليس بتأويل أو بجهل أو ما شابه. فهذه فوائد أيضا استفادوا من الحديث. من الأشياء التي تذكر قوله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الطريق لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. ما معنى أو تطعمه؟ أي لا تأكل أجساده. وبإيجاز ثبت في جملة الحديث أن مواقف السجود
لا تأكلها النار. فنحن إن حفظنا على الصلاة فإن لنا براءة عند الله من أن تمسنا النار في مواضع سجودنا. هذه المواضع مبرأة من النار، ورد ذلك في غير الحديث. ومن الأشياء التي ينبغي أن تذكر الطريقة الثانية أهملها النووي ولم نتكلم عليها، نسمع الطريقة الثانية نقرأها ثم نعلق على كلمة فيها.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو بكر بن ناصع العبدي قال حدثنا جهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال فخط لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ومعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخسم، ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة.
هذا الحديث فيه قال تعالى فخط لي مسجدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت، هكذا في النسخ. قال القاضي عياض: صوابه وتغيب رجل منهم وليس ونعت. صوابه وتغيب رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم. قال: وهي رواية العذر بل هي رواية الجماعة. هذا كلام القاضي عياض، هي رواية العذر بل رواية الجماعة. والمذكور أي نعت رواية النيسابوري. قال القاضي: وهو وهم، أي نعت وهم. والأول الصواب أي تغيب بدليل افتقاده في الأحاديث الأخرى، وقولهم في بعض الأحاديث في بعض الروايات أين مالك بن الدخشم. إذا رواية تغيب رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم أقوى من رواية ونعت، لأنها رواية الجماعة أولا، وتلك فقط رواية النيسابوري، وثانيا السياق يدلل على أنها تغيب وليس نعت. وعاد الإمام النووي رحمه الله تعالى في مثل هذه المواطن يذكر هذه الفائدة عن القاضي عياض أو عن ابن الصلاح أو غيرهم. وبذا والحمد لله نكون قد فرغنا من الجزء الأول من شرح الإمام النووي، ونكمل إن شاء الله تعالى ونبدأ بالجزء الثاني في الأسبوع الأول من الشهر الثامن الميلادي، الشهر السابع بأسابيعه الأربع. ليس قرأ لي، فنبدأ إن شاء الله تعالى في الشهر الثامن الأسبوع الأول ونكمل دروس شرح النووي إن شاء الله.